وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله في كتابه فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة: فصل. والمصافحة مستحبة بين الرجلين، ولا تجوز مصافحة النساء الشواب، لأن ذلك يثير الشهوة. ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين والعلم أو كبر السن في الإسلام. ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. فصل. وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون، ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع. فصل. ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. فصل. ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في درس الأمس في كلمة نسيت أن أشرحها في موضوع النظر إلى وجه المرأة، قال لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الحلية. الحلية معناها الصفة، الحلية معناها الصفة، وهي بالكسر، والجمع حلى أو حلى، يعني يجوز في الجمع الضم ويجوز الكسر، يصير المعنى لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد ليحفظ الصفة، يعني ليحفظ صفة المرأة. طيب، يقول رحمه الله: فصل. والمصافحة مستحبة بين الرجلين. ذكر ابن عقيل هنا أربع قرائن يسميها العلماء قرائن السلام، وهي المصافحة والمعانقة والتقبيل والقيام. هذه الأمور الأربعة تسمى قرائن السلام. فالأولى المصافحة، قال: والمصافحة مستحبة بين الرجلين. ودليل هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فهذا دليل على مشروعية بل واستحباب المصافحة عند التلاقي، وتكون المصافحة مقرونة بالسلام. والمصافحة معناها في اللغة الإفضاء بصفحة اليد، يعني كل واحد من المتلاقيين يفضي بصفحة يده إلى الشخص الآخر. وقول ابن عقيل بين الرجلين لا مفهوم له، بل المصافحة مستحبة بين المرأتين، مستحبة أيضا بين المرأتين، إذا قابلت المرأة المرأة وسلمت عليها فإنها أيضا تصافحها، فإنها أيضا تصافحها. قال: ولا تجوز مصافحة النساء الشواب، لأن ذلك يثير الشهوة. يرى ابن عقيل أن مصافحة النساء فيها تفصيل. فإن كانت المرأة شابة يعني مظنة الفتنة فإنها لا تجوز مصافحتها، وقد علل ابن عقيل بقوله لأن ذلك يثير الشهوة. والتعليل أيضا الأبلغ أن يضاف فيقال لأن مس البدن للبدن أبلغ في التأثير من النظر بالعين، أن مس البدن للبدن أبلغ في التأثير من النظر بالعين. إذن يكون عندنا تعليلان: التعليل الأول أن مصافحة المرأة الشابة تثير الشهوة، والثاني أن الملامسة بالبدن أبلغ من نظر العين. قال العلماء: حتى مع وجود الحائل بعض النساء، هذا في الزمن القديم هو الحين، بعض النساء في الزمن القديم إذا أرادت تسلم على رجل يعني ما هو من محارمها تضع طرف ثوبه تلف ثوبه على يده وتمد يده، الملامسة موجودة وجس اليد موجود. ولهذا الصحيح أنه لا يجوز مصافحة المرأة مطلقا، يعني المرأة الشابة، سواء كانت المصافحة بحائل أو كانت المصافحة بدون حائل بدون حائل. وقد ورد في الباب حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني أمر عظيم، ما هو الطعن بالمخيط بالكتف ولا منه ولا منه، لا، أحس منطقة بالبدن اللي هي الرأس، فيطعن مخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهذا الحديث الذي رواه الطبراني والبيهقي وحسن إسناده الألباني فيه وعيد عظيم لمن يمس بدنه بدن امرأة لا تحل له، ومن صور المس المصافحة. وقول ابن عقيل الشواب هذا فيه بيان الصورة الثانية، وهو أن المرأة أن تكون المرأة غير شابة كالعجائز مثلا. فعلى رأي ابن عقيل أنه لا بأس مصافحة المرأة غير الشابة، وكأنه بهذا يقول أن العلة مأمونة اللي هي قضية إثارة الفتنة. هذا قول في المسألة. والقول الثاني وهو الراجح أن المرأة لا تجوز مصافحتها مطلقا، سواء أكانت امرأة شابة أو غير شابة. وقد اختار القول بالتعميم شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال لأن الملامسة أبلغ في الإثارة، فعلى هذا مصافحة النساء لا تجوز، مصافحة النساء لا تجوز. فيبقى معنى موضوع السلام اللي تكلمنا عليه في الدرس الماضي، نعم، إن العجائز والبارزات لا بأس أن يسلم عليهن لكن بدون مصافحة. وقد ورد في صحيح مسلم قول عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. وهل كل النساء اللي بايعهن الرسول صلى الله عليه وسلم شواب؟ لا، قد يكون فيه شباب وقد يكون أكيد فيه كبار أو كبيرات سن،
ومع هذا مع أن البيعة يعني من الأمور المؤكدة، فلو كانت مصافحة المرأة جائزة نعم لبايعهن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمصافحة، لكن تقسم عائشة رضي الله عنها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. طيب، النوع الثاني من القرائن، قرائن السلام، المعانقة. المعانقة مصدر، عانق الرجل الرجل عناقا ومعانقة إذا ضمه إليه والتزمه، إذا ضمه إليه والتزمه. والمعانقة معروفة أنه يضع صفحة عنقه على عنق الآخر، على عنق الآخر. المعانقة يقول الشيخ ولا بأس بالمعانقة. نعم، المعانقة جاء فيها بعض الأدلة وهو ما ورد أو ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن جابر رضي الله عنه ذكر له حديث عند رجل في بلاد الشام. شفت كيف؟ ذكر له حديث عند رجل في بلاد الشام. جابر وينه؟ المدينة، يبي يذهب من المدينة إلى الشام من أجل ماذا؟ من أجل هالحديث، ما هو بيع ولا شراء. قال فرحلت إليه، قال ذكر لي حديث عند رجل في الشام فرحلت إليه. قال فإذا هو عبد الله بن أنيس فخرج إلي فاعتنقني. هذا الشاهد أن جابرا حصل بينه وبين عبد الله بن أنيس نعم معانقة. هذا رواه البخاري في الأدب المفرد وسنده جيد، وقد علقه البخاري في صحيحه في كتاب العلم. البخاري علقه في صحيحه في كتاب العلم، وهذا له طرق ذكرها حافظ بن حجر في الفتح، وذكرها أيضا في كتابه المسمى تغليق التعليق، تغليق التعليق. هذا يدل على مشروعية المعانقة. مما يدل أيضا على مشروعية المعانقة ما رواه ابن أبي شيبة بسند حسن إلى الشعبي، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون، فإذا قدموا من سفر تعانقوا، فإذا قدموا من سفر تعانقوا. ومن هنا يرى جمع من أهل العلم أن المعانقة مختصة بالسفر، أما في الحضر فلا معانقة، وإنما تكون إيش؟ المصافحة. وقال آخرون بتوسيع الدائرة تشرع المصافحة عند القدوم من السفر، المعانقة أقصد، عند القدوم من السفر، وعند التوديع، وعند بعد اللقاء، وفي حالة شدة الحب في الله. وهذا رأي البغوي، قال وما عدا هذا فتكره فيه المعانقة. وإذا كانت المعانقة على سبيل الملق والتعظيم فإنها تكره كما يقول البغوي. لكن الكثير من أهل العلم على أن المعانقة إنما تشرع عند القدوم من السفر، وما عدا هذا يكتفى بإيش؟ بالمصافحة. قد ذكر فقهاء الحنابلة أن الإمام أحمد نص على هذا، أعني نص على أن المعانقة إنما تشرع عند القدوم من السفر. طيب، الثالث من قرائن السلام التقبيل، والتقبيل نوعان، إما تقبيل للرأس أو تقبيل لليد. أما تقبيل الرأس فهو مشروع، وقد دل على مشروعيته ما روى أبو داود رضي الله عنه بسند صحيح في قصة نزول براءة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشري يا عائشة فقد نزل عذرك أو براءتك. قالت: فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أحمد الله لا إياكما، أحمد الله لا إياكما. فقول أبويها قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن تقبيل الرأس أنه كان مشروعا عندهم وكان معلوما. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسمع شيئا لا يجوز وإيش ويسكت. إذن نقول إن التقبيل ثبت بالسنة التقريرية وما يصلح؟ يصلح، نعم، لأن الرسول لما سكت دل على أن تقبيل الرأس أنه يجوز. ولهذا لما سئل الإمام أحمد: هل ترى تقبيل الرأس وتقبيل اليد؟ قال: نعم، قال نعم. قال: وتقبيل الرأس واليد لمن يكون، لمن يكون، ايش مكتوب عندكم؟ ها؟ يكون، ها؟ يكون، إيه هذه غلطة من الطابع، ما في موجب للجزم، لمن يكون، صوبوها، لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. هذا كونه تقبيل الرأس لمثل هؤلاء لا بأس به، لكن تقبيل اليد هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد آثار عن السلف من التابعين ذكرها ابن الأعرابي، ذكر ابن الأعرابي في رسالة له صغيرة مطبوعة اسمها القبل والمعانقة، القبل والمعانقة، ذكر آثارا عن السلف أنهم يتسامحون في تقبيل اليد، وقد فعله جماعة منهم ومنهم سفيان بن عيينة كما ثبت هذا عنه بإسناد صحيح. لكن يرى الإمام مالك كما نقله عنه المالكية أنه لا يشرع تقبيل اليد عند السلام، بل بعض العلماء سماه السجدة الصغرى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يكونوا يعتادونه إلا قليلا، تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلا. وعلى هذا فعلى ما مشى عليه ابن عقيل أنه لا بأس بتقبيل اليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن، وهذا قول الشافعية والحنابلة أنه لا بأس بتقبيل اليد لمثل هؤلاء المذكورين. أما إذا كان تقبيل اليد لأهل الدنيا يعني من أجل الدينار والدرهم، فهذا مكروه كراهة شديدة، حتى إن بعض الشافعية قال بتحريمه، حتى إن بعض الشافعية قال بتحريمه. الأمر الرابع موضوع القيام. قالوا يستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب، ولا يستحب لغير هؤلاء. موضوع القيام فيه للعلماء كلام طويل، حتى إن من أهل العلم كالإمام النووي من أفرد مسألة القيام في رسالة مستقلة. ولعلي ألخص ما قيل في هذه المسألة فيما يلي: اعلم أولا أن هناك فرقا بين القيام إلى الشخص والقيام له. القيام إلى الشخص والقيام له الفرق، لو دخل مثلا أو جاء ضيف، مثلا جاء ضيف، أنا عندي ضيف ورأيت الضيف قد دخل مع باب الشارع فقمت ذهبت إليه، ماذا يقال الآن؟ يقال قمت إليه. لكن لو كنت مثلا جالسا ثم دخل إنسان وقمت أسلم عليه، الآن يقال قمت له. أما مسألة القيام إليه فهذه دلت النصوص على جوازها، أنه لا بأس بالقيام لأجل توديع مسافر أو استقبال مسافر يعني قادم أو ضيف، أو إنزال شخص من سيارة أو من دابة. إذا جاء شخص مثلا ما يستطيع ينزل من دابته، أقوم أنا وأذهب وأنزله، فيصدق أني قمت إليه. وهكذا إنسان مثلا كبير سن جاء على سيارة فأذهب أيضا وأنزله. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين من قصة سعد بن معاذ، أنه لما جاء على حمار قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. قوموا إلى، ما قال قوموا لسيدكم، شوف الفرق بيننا، قال قوموا إلى سيدكم. وجاء في رواية عند أحمد: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. هذا موضوع القيام إليه. أما القيام له، القيام له، فالإمام أحمد عنه أربع عنه ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه لا يقام إلا للوالدين فقط ولا يقام لغيرهما. والرواية الثانية أوسع، أنه يقام للوالدين، الإمام العادل ولمن هو أسن وكريم قوم، فمثل هؤلاء يقام لهم. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أنه يكره القيام إلا للمسافر، يكره القيام إلا للمسافر. يعني مثلا لو صرنا مجلس بدعوة من الدعوات والناس يدخلون، اللي بالبلد يدخلون ما نقوم لهم على الرواية الثالثة. لكن جاء واحد من ضمن الضيوف المدعوين مسافر، هذا يقام له على الرواية الثالثة عن الإمام أحمد. هذا النوع من القيام يسميه العلماء القيام على جهة البر والاحترام، القيام على جهة البر والاحترام. هذا لا بأس به عند الشافعية والحنابلة، لا بأس به عند الشافعية والحنابلة، بل إنهم قالوا باستحبابه، ولهذا نص ابن عقيل على من يقام لهم، قالوا يستحب القيام للإمام العادل. ليش؟ لأن القيام لأن الإمام العادل هو القائم بالشريعة وهو القائم بالسياسة وتدبير الأمور، فيستحق أن يقام له. قال والوالدين، هذا واضح لإظهار البر والاحترام لهما. قال وأهل الدين والورع والعلم، لأن هؤلاء نقله لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والكرم والنسب، يعني شخص في البلد ما هم من أهل العلم لكن له بذل وله يد طولة في دعم المشاريع الخيرية وإعانة الفقراء والمساكين، هذا ينبغي أن يقام له، ينبغي أن يقام له تقديرا لبذله وعطائه، وأيضا طلبا لاستمرار هذا البذل والعطاء. فمثل هؤلاء يقول العلماء إن القيام لهم صار بمثابة الشعار بين الأفاضل، إن القيام لهؤلاء صار بمثابة الشعار، نعم ها أي بين الأفاضل، بحيث أنهم يستعيبون على الشخص ألا يقوم لمثل هؤلاء، ألا يقوم لمثل هؤلاء. وقد يفسر القيام، عدم القيام مقصد، قد يفسر عدم القيام لأحد هؤلاء بأن فيه منقصة أو احتقارا للشخص، أو احتقارا للشخص. ولا ريب أن كل ما يشعر بالاحتقار والمنقصة فإننا نحاول الابتعاد عنه، لأنه قد يكون سببا في التباغض وزراعة الأحقاد بين الناس. نعم. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنه لم يكن من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أنهم يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته للقيام له، كراهيته للقيام له. ولهذا يقول الشيخ وخير الهدي هدي خير القرون، خير الهدي هدي خير القرون. لكن خلاصة المسألة وقصار القول وحماداه أنه إذا كان القيام بين قوم يعرفون السنة، يعني يعرفون السنن، فالأولى ألا تتسع دائرة القيام وتختصر إلى أقل ما يكون. أما إذا كان القيام بين أناس يجهلون السنن كذا، أو يفسرون عدم القيام بتفاسير ليست في محلها مثل ما ذكرنا قبل قليل، فإن من باب تأليف القلوب وزرع المحبة بين الناس أن يحصل القيام، أن يحصل القيام. هذه خلاصة أرجو أن تكون وافية في الموضوع. قال ولا يستحب لغير هؤلاء، يعني كالقيام لغني من أجل غناه ولكن ليس بالصفة اللي ذكرنا قبل قليل، أو مثل القيام للفسقة أو العصاة والمنحرفين، هذا قصد ابن عقيل بقوله ولا يستحب القيام إيش لغير هؤلاء، لأنه إذا كان القيام يشعر بالمحبة والتقدير والاحترام فإن مثل هؤلاء ليسوا أهلا لذلك. طيب، قال: وينبغي للإنسان ألا يدخل في سر قوم. هذا من مكارم الأخلاق التي تنبغي مراعاتها، أنه إذا كان قوم بينهم سر، أو قوم ما بينهم سر ولكنهم يتحدثون على حدة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. والفرق بين السر وبين اللي يتحدثون أن السر ما يرفعون أصواتهم، والذي يتحدثون لا، تكون أصواتهم أعلى. فلو دخل إنسان مثلا إلى مكان، إلى مجلس أو مثلا إلى مسجد، ورأى اثنين أو ثلاثة الكلام بينهم همس، ما يجي والسلام عليكم يلا قوهم يقعد معهم، لا، هذا ليس من مكارم الأخلاق. أو رأى مثلا أناسا يتحدثون لو أنهم رافعين أصواتهم نوعا ما، ما يجي أيضا ويجلس معهم، لأن هؤلاء الذين يسرون بالحديث أو هؤلاء الذين يتحدثون قد يكون الموضوع يخصهم، وما يدري هذا الذي دخل معهم هل الموضوع عام أو أنه مثل ما يقولون جلسة مغلقة. ها، هذا معنى كلام ابن عقيل. وقد ورد في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك بالنون هو الرصاص المذاب، والرصاص المذاب. هذا دليل على أن التسمع لقوم يتحدثون ولا يحبون أن يسمع حديثهم أن هذا التسمع من الأخلاق السيئة، بل هو من كبائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب، لأن هذا الوعيد الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يثبت إلا في إيش؟ في الكبائر. وشف سبحان الله الجزاء منين؟ من جنس العمل. لما كان التسمع في الأذن صار العقاب في إيش؟ في الأذن. وطبعا تعرف الكراهة، نعرف الكراهة أن هؤلاء ما يريدون أن أحد يتسمع، إما بالتصريح كان يقولون للشخص: جاء أصبر يا أخ، ترى بيننا سر، انتظر هناك، ما يروح يشوف له محل قريب ويجلس وراه ويجلس إيش يتصنت، هذا لا يجوز، هذا تصريح. القرائن أو بالقرائن، القرائن مثل غلاق الباب، لو جيت مثلا لقيت ناس جالسين بالمجلس ومسكين الباب، خلاص إغلاق الباب دليل على أنهم لا يريدون أن أحدا يتسمع حديثهم. أو خفض الصوت، لو إنسان دخل مجلس أو أي مكان ورأى اثنين يعني يتحدثان بصوت خافت، هذا دليل على أنهم لا يريدون أن أحدا يتسمع عليهم. ولو كان السر والعلانية واحد عندهم كان إيش؟ كان رفعوا أصواتهم. هنا ابن عقيل قال: وينبغي. فهم بعض العلماء مثل السفاريني في شرح غذاء الألباب، فهم أن ابن عقيل يرى الكراهة، أن ابن عقيل يرى الكراهة، لكن ابن مفلح صرح بعدم الجواز، وعليه فالتسمع مكروه، كراهة إيش؟ تحريم، كراهة تحريم. أما كونه مكروه كراهة تنزيه فهذا لا يخلو من ضعف. قال: ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون. هذا مثل الذي قبله، لأن تشاورهم بمنزلة السر، لأن تشاورهم بمنزلة السر. إذا كان قوم مثلا جلسوا ثلاثة وأربعة يتشاورون في مسألة من المسائل، فتشاورهم فيما بينهم منزل منزلة السر، فلا يأتي إنسان ويدخل معهم يقول: أنا أريد أدلي برأيي مع رأيكم. لا، يقولون: أنت يا أخ أصبر، لمن إذا طلبنا رأيك، إذا احتجنا رأيك نطلبه، ولا خلك هناك، الحديث بيننا سر. هذا أيضا من الآداب، أنك إذا رأيت قوما يتشاورون يتفاوضون في موضوع من المواضيع أنك ما تدخل فيما بينهم. الأمر الرابع قال: ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودع لحديثه، يجب حفظه عليه، لأن تلفته يعطي التلفت والتفزع. معنى هذا إن الإنسان إذا كان يحدث شخصا أمام شخص يحدثه، ولكنه وهو يحدث هذا الشخص يتلفت يمينا وشمالا، تلفت هذا إيش يعني؟ يعني إنه لا يريد أن أحدا يسمع كلامه، ويريد أن يقول لهذا الشخص الذي يحدثه: اعلم أن حديثي أمانة عندك، وعليك أن تأخذ من تلفتي يمينا وشمالا أني أستودعك هذه الأمانة. وإلا لو كان ما يهمن أنك تخبر بها الآخرين، نعم، ما تلفت. كان لو حدثتك واحد يسمع وواحد يسمع من هنا كان ما يهمن، كل واحد عندي. لكن كوني أنا أكلمك وأنا ألتفت يمينا لأجل ما يكون في أحد بجهة اليمين، وأتلفت شمالا حتى ما يكون في أحد بجهة الشمال، هذا إيش يعني؟ يعني أن هذا الحديث سر، هذا واحد، ويعني أن كلامي مستودع عندك وهو بمنزلة إيش؟ الأمانة. واضح كلام العقيل هذا؟ طيب، هذا ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة، فهو أمانة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد، لكن في إسناده عبد الرحمن بن عطاء، هذا متكلم فيه. قال الإمام البخاري: عنده مناكير، عنده مناكير. وقال النسائي، أو النسائي والثقة وابن سعد، وقال أبو حاتم: شيخ، شيخ، يعني ذي من أدنى مراتب التعديل. لكن قول البخاري عنده مناكير هذا يختلف عن قولهم أحاديثه مناكير، لأن إذا كان عنده مناكير ما يلزم أن تكون أحاديثه كلها مناكير. لكن لعل هذا الاختلاف في مثل هذا الرجل، لعل حديثه يكون من قبيل الحسن، وعلى هذا يكون الدليل بالمسألة اللي معنا هذا الحديث مع التعليل الذي ذكرنا. وكما قلنا هذه المسألة التي مرت يعني فيها دليل بين على عناية الإسلام بالمجالس وحماية حقوق الناس، وأن التسمع إلى الناس هذا منكر بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. قال: ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. الخيلاء يا إخوان قد تكون في المشي وقد تكون في اللباس، واللي في اللباس سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، سيذكره ابن عقيل فيما بعد، لكن هنا الخيلاء في إيش؟ في المشي. قال: ويكره الخيلاء. الخيلاء المشهور فيها ضم الخاء ويجوز الكسر، يعني يجوز أن تقول الخيلاء أو تقول الخيلاء بالمد. والخيلاء هو الكبر والعجب. وقوله والزهو، الزهو بالفتح هو الفخر والعظمة، ولهذا الغالب أنه يجتمع الخيلاء والزهو، لأن اللي يصير عنده كبر وعجب يصير هذا مقرون بإيش؟ ها؟ بالعظمة، يكون هذا يعني مقرون بالعظمة، حتى تجد أنه وهو يمشي على الأرض ما كأنه يمشي على الأرض، كأنه مرتفع على الأرض لما يحس به من الفخر والعظمة. وهذه الكراهية متعلقة بالمشي، متعلقة بإيش؟ بالمشي. قال: وإنما يمشي قصدا. القصد هو الاعتدال في المشي، فيمشي مشيا ليس بالبطي المتثبط، ليس بالبطي المتثبط ولا بالسريع المفرط. البطيء المتثبط هذا كبر خيلاء، والسرعة المفرطة تدل على الرعونة في الرجل وإن عقليته أقل، ولهذا ما تشوف يعني إنسان يمشي مشي يعني سريع وشخصيته مهتزة إلا أنك تشك في عقليته، لكن إذا رأيت الرجل يمشي قصدا يعني مشيا وسطا كمشية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال علي رضي الله عنه: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفى تكفيا كأنما ينحط من صبب، الصبب المنحدر، أنت صرت تمشي مع شارع على رجليك والشارع منحدر تحس أنك يكون وجهك قدام أكثر، هذا معنى يتكفى تكفيا كتكفي السفينة كأنما ينحط من صبب. هذه المشية المحمودة، وهي مشية الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن القيم بزاد المعاد ذكر أن المشيات عشر، كثار ما شاء الله المشيات عشر. قال: وأحسنها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مشية الرسول صلى الله عليه وسلم هي إيش؟ القصد. الله جل وعلا يقول: واقصد في مشيك. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متمايلا، إنك لن تخرق الأرض، يعني تقطعها بمشيك وتبخترك، ولن تبلغ الجبال طولا، ما أنت صاير محاذي للجبال بالطول على وينك، ها؟ لا هذه ولا هذه. ولهذا ذكر الله جل وعلا في صفة عباد الرحمن قال: الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير كبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن الخيلاء مشية مشية ولا مشية؟ لا أريد اللي عنده جواب يرفع أصبعه. تفضل. سم بالكسر. لماذا؟ يعني إيش الفرق؟ أنت جبت إليهم جبت الكسر الآن، إيش الفرق بين مشية ومشية؟ ها؟ كلام مجمل. أي اسم الهاية، الفتح ولا الكسر؟ أحسنت. قال ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. إذن نقرأها بإيش؟ بالكسر. فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. نعم، فالخيلاء مستثناة في حالة الحرب، لأن الخيلاء بحالة الحرب تدل على أن المسلم محتقر للعدو ومتهاون به، فهو يمشي نعم متمايلا متبخترا. والغالب أن اللي يمشي من هالمكان متمايلا متبخترا كأنه ما همه الأمر، محتقر للعدو. واضح وجه الخيلاء في الحرب؟ واضح يا إخوان؟ تقول لأن الخيلاء في الحرب نعم هذه من التجبر يعني على العدو، وظهار عدم المبالاة بالعدو بحيث أنه يستهين. وعلى هذا فتكون الخيلاء في الحرب من الأمور المحمودة. وقد ورد في أحاديث، لكن في سندها ما قال، ورد أن أبا دجان رضي الله عنه مشى بين الصفين يختال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. لكن الهيثمي لما ذكر هذا الحديث قال في إسناده من لم أعرفه، من لم أعرفه. في حديث آخر طويل، جابر بن عتيك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يكره الله عز وجل. فأما الغيرة التي يحب الله عز وجل فالغيرة في الريبة، يعني إذا كان المقام مقام إيش؟ ريبة وشك، تحمد الغيرة، ها؟ تحمد الغيرة في هذه الحال. وأما الغيرة التي يبغض الله عز وجل فالغيرة في غير ريبة، والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في الباطل. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. فإذن الاختيال في الحرب هذا مستثنى من المنع، لأن فيه إظهارا للإسلام وإعزازا للمسلمين، وبالمقابل في إيش؟ احتقار للعدو واستهانة بهم. ولعل بعضكم أن يسأل يقول إيش معنى الاختيال في الصدقة؟ قالوا الاختيال في الصدقة أن يكثر من البذل، هذا معنى الاختيال في الصدقة، أن يكثر من البذل. كم باقي من الوقت؟
10 دقائق أو أكثر.
زين. نعم. أي الحمد لله. ليتها أكثر بعد. فصل. قال وعشرة من الفطرة. لو قال عشر كان أحسن، لكن له تخريج. سم؟ ها؟ أي طيب. نعم. قال ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوي الناس. مساوي الناس يعني المفروض أنها تهمز. وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الأخلاق. هذا واضح، هذا واضح. وهو أن بعض الناس قد يكون مع ناس مجلس يظهر تظهر عورته بدون قصد، تظهر عورته بدون قصد، قد يكون سرواله بصير أو قد يكون سرواله بفتحة أو شيء من هذا القبيل. أو بعض الناس قد يخرج منه صوت يعني يحدث ضراط منه فيكون صوت، أو يكون ما في ضراط ولكن فيه إيش رائحة. نعم، ما يصير بعض الناس يفرح بالمناسبات يقول وش هالصوت هذا اللي سمعنا يا جماعة وش هذا، أو يقول وش الرائحة هذه. لا، يقول ابن عقيل من مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوي الناس وما يبدو في غفلاتهم، لأنه هذا اللي ظهر من الشخص هل هو ظهر باختياره؟ لا، اللي ظهرت عورته ما ظهرت باختياره، واللي ظهر منه صوت أو ريح قد يكون عافان الله وإياكم نعم عنده رخاوة مثلا، عنده رخاوة، فمثل هذا يتغاضى عنه. يقول ومن سمع ذلك فأظهر الطرش، الطرش بالتحريك هو الصمم، وقيل أقل من الصمم، أهون يعني من الصمم، أو النوم أو الغفلة، يعني كأنه ما سمع شيء ولا لا، وكأنه ما رأى شيء وكأنه ما شم شيء. والمفروض نطلق شيئا، لكن حنا قلنا شيء على لغة ربيعة اللي يقفون على المنصوب المنوم بالسكون، ها ايه، ولا المفروض نقول شيئا او شيئا، لكن لو قلنا شيء لنا بعض المتمسك. وابن مالك يقول في الألفية ووضعوا لبعض الأجناس علم، وكان المفروض يقول ايش؟ علم، مفعول به منصوب الوضعوا. طيب، قال ليزيل خجل الفاعل كان ذلك من مكارم الأخلاق. قال وعشرة من الفطرة، المضاف إليه محذوف والتقدير عشرة أمور أو عشرة أوصاف من الفطرة. أحسن ما قيل في تعريف الفطرة ما فطر الناس على حسنه، أي جبلوا على حسنه، هذا معنى الفطرة، ما فطر الناس على حسنه أي جبلوا على حسنه. قال وعشر من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس المضمضة، المضمضة إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم، والاستنشاق جذب الماء إلى باطن الأنف، والسواك استعمال العود اللي هو المسواك ونحوه في الأسنان، والسواك يطلق على العود ويطلق على الفعل اللي هو التسوك، وقص الشارب هو ما زاد على الشفه العليا قصه، وإعفاء اللحية إبقاؤها، إعفاء اللحية إبقاؤها، هذه اللي في الرأس. قال والتي في الجسد حلق العانة، الشعر الذي يكون على القبل بالنسبة للرجل والمرأة، ونتف الإبطين مثنى إبط وهو باطن المنكب، هذا المنكب، هذا المنكب، هذا باطنه، هذا الإبط، الإبط باطن المنكب، والنتف هو القلع، هو قلع الشعر، وإذا كان ما يستطيع القلع يزيل بأي مزيل آخر، لأنه مو بالمقصود النتف في حد ذاته، وإنما المقصود إيش؟ الإزالة. وتقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم، ما طال عن اللحم يقطع، ويسمى المقطوع قلامة بالضم، قلامة الظفر. لا إله إلا الله. والاستنجاء إزالة النجو وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل الاستنجاء في الإزالة بالماء، في الإزالة بالماء، واللي قد يطلق الاستنجاء على إزالته بالأحجار، لكن أكثر ما يستعمل في إزالته بالماء. والختان قطع جلدة حشفة الذكر، وتسمى القلفة بالقاف، وتسمى الغرلة بالغين. هذا بالنسبة للرجل، إن تقطع جلدة حشفة الذكر، لأنه بقدرة الله أول ما يولد المولود تكون حشفة الذكر مغطاة بالجلدة. هذه الجلدة لو بقيت وجاء يتبول، فإن شيئا من البول يبقى في حافة الجلدة ملتصقا بالحشفة، وقد يدخل قليلا فيكون سببا في الالتهابات. فكانت الحكمة أن هذه الجلدة تزال، أن هذه الجلدة تزال، لأن هذا الجزء الدائري الآن في رأس الذكر، الجزء الدائري المحيط برأس الذكر، كانت مغطيتها الجلدة، فهذا الجزء الدائري يبقى به شيء من البول، لكن بعد الختان لا يبقى به شيء، لا يبقى به شيء. هذه العشر وردت في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب إلى آخره. لكن حديث عائشة هذا ما ورد فيها الختان، إنما الختان ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري، ورد بدله بحديث عائشة الخصلة العاشرة: وغسل البراجم، غسل البراجم، الباء والراء والألف والجيم والميم. والبراجم فيها قولان للعلماء، قيل إنها عقد ظهور الأصابع، ظهور الأصابع هذه، وقيل عقد ظهور الأصابع وبطون الأصابع، اللي هي هذه المصافطة هذه، ها هذه البراجم. قد يكون هذا أقرب، أنها عقد ظهور الأصابع وبطون الأصابع، فيكون غسلة وتنظيفة والاهتمام بها، نعم، يكون هذا منين؟ من الفطرة. وهذه الخصال اللي وردت ليست كلها واجبة، فبعضها واجب وبعضها ليس بواجب، وهذا لا غبار عليه، لأنه قد يجتمع الأشياء الواجبة مع غير الواجبة، كما في قول الله تعالى: نعم، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الأكل ما هو واجب، لكن إيتاء الحق الذي هو الزكاة هذا واجب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.